وتؤكد صدق القرآن بين العلم وال...
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أحييكم تحية مباركة من عند الله، تحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذكركم بأيام الله التي تحدث الله تبارك عنها فقال وذكرهم بأيام الله. ونحن اليوم في يوم مجيد من أيام الله، نصر عظيم فتح الله به على الأمة جميعا، نصر 6 أكتوبر، يوم العزة والفخار، يوم النصر، يوم العزيمة والثبات، يوم الذي أعلى الله فيه راية الله أكبر لا إله إلا الله. هذا اليوم الذي يذكر أمثالي الذين عاشوا ذلك الحدث بذلك الشيء العظيم، كيف توحدت القلوب وتوجهت القلوب إلى رب العالمين تبارك وتعالى، كيف كان هدف الأمة واضحا تماما نصب أعينهم، كيف كان العلم وهو قطعة من القماش ولكنه رمز عظيم. وأول ما رفع ذلك العلم على تلك الأرض الطاهرة التي ارتوت بدماء الأبطال والشهداء، فتحية لشهداء ذلك اليوم، تحية لجنود البواسل والقادة العظام الذين عبروا بالأمة من الهزيمة إلى النصر، الذين دحروا أسطورة كبرى ردد لها كثيرا في أن الجيش الإسرائيلي جيش لا يقهر، فإذا به أمام البواسل عبارة عن مجموعة من الهاربين. في ذلك اليوم يجب أن تستعيد الأمة، الأمة المصرية والأمة الإسلامية جميعا، روح ذلك النصر. وإنه لمن فأل الخير أن يكون هذا اللقاء في ذلك اليوم المبارك، ونحن نعيش أياما مباركة. ولذلك فأردت أن يكون موضوع الحلقة قريبا من هذا الحدث، أن يكون موضوع الحلقة تحت عنوان نبوءات الحق. سنتناول عن نبوءات القرآن الكريم التي تتصل ارتباطا وثيقا بذلك الحدث. واسمحوا لي أولا أن نبدأ بالقرآن الكريم، وهو يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. إن أردت أن تعرف نفسك حق المعرفة فيجب أن تعرف ربك، أما من لا يعرف ربه فإنه بعيد عن الحق وإن كان علمه كثيرا. فالعلم الذي لا يؤدي إلى خشية الله علم منقوص، علم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. هذا دين كما قلت من قبل، الدين عند المسلمين علم والعلم عند المسلمين دين، ولا فرق بين العلم والإيمان. بل إني دائما أرى أن كلمة العلم وحرف الواو ربما لا تكون بليغة أكثر، فالعلم هو الإيمان والإيمان هو العلم. الإمام علي رضي الله عنه يقول بالعلم يعرف الله ويوحد. إزاي تعرف ربنا وأنت لا تعلم؟ يجب أن تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا هو، لا بد أن يكون العلم يا إخواني. العمام الغزالي له مقالة جميلة قوي، الحقيقة كلمات قليلة إنما تعبر عن مضمون كثير. الدين دواء، الدين دواء، وننزل من القرآن ما فيه شفاء للناس أو ما فيه شفاء وهدى رحمة للمؤمنين. يبقى الدين دواء، يبقى لما قال الإمام الغزالي الدين دواء إنما كان يترجم معاني القرآن الكريم. والعلم غذاء، والعلم غذاء، وليس الدواء بمغن عن الغذاء، وليس الغذاء بمغن عن الدواء، ليس العلم بمغن عن الدين، الدين والعلم واحد. أقول أردد المقالة ثانية، الدين دواء والعلم غذاء، وليس الدواء بمغن عن الغذاء، الدواء اللي هو الدين. الدين عايز أمة، عايز قوة، عايز نصرة، ولا الغذاء بمغن عن الدواء. ثم إخواني فيه مقولات بعض الغربيين بيتكلمهم عن الإيمان، يعني في كم يقول إذا أحسست في حين من الأحيان أن عقيدتي بالله تزعزعت وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم، عشان إذا العلم إذا لقى أن الإيمان عنده العقيدة تتزعزح عليه أن يذهب إلى العلم. تذهب إلى العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. كل يا إخواني ما العقيدة تبقى عندك عليه أن تقوي العلم. يعني دي معنى المقولة، دي معنى إيه؟ علم بلا عقيدة كجسد بلا روح، وبالتالي لكي تحيا العقيدة تحتاج إلى علم، ولكي يكون للعلم شأن لابد أن يكون وراءه عقيدة. وقمة العقيدة أن تؤدي كل الشواهد الحق، شواهد الكون، أن تؤدي إلى وجود، إلى اليقين بوجود الله تبارك وتعالى. مقولة أخرى، نيوتن بيقول إيه؟ إسحاق نيوتن اللي هو مخترع قوانين الجاذبية التي اقتبسها، ولا أقول سرقها، من ابن سينا. واقرأوا إن شئتم كتاب الرياضة البحتة عند العلماء المسلمين، واقرأ قوانين ابن سينا في الحركة، وقارنها بقوانين نيوتن، ولعل في حلقة ثانية نتكلم عن ذلك إن شاء الله. يقول نيوتن، إسحاق نيوتن: لا شك في الخالق، لا شك في الخالق، فإن هذا التنوع في الكائنات وما فيها من ترتيب أجزائها وتناسبها ومع كل دول لا يقبل أن يصدر إلا من حكمة الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. يقول الإمام علي بن أبي طالب وهو يصف رب العالمين: الدال بخلق بتشابه خلقه على ألا شبه له. شوف التنوع في الخلائق والتشابه في الخلائق يدلك على أن الخالق لا شبه له سبحانه وتعالى. أينشتاين يقول: العلم يخبرنا بما هو كائن، ولكن الوحي وحده هو الذي يخبرنا بما ينبغي أن يكون. الفلسفة وراء العلم. قل سيروا في الأرض، ما الناس كلها تسير في الأرض وتبحث في الأرض وتضرب في الأرض، ولكن هناك إناس يتيهون في الأرض، لأنهم وهم يبحثون في الأرض بعدوا عن الخالق. فعشان كده رب العالمين يقول: قل سيروا في الأرض لحكمة، فانظروا كيف بدأ الخلق. في مغرخ إغريقي بيقول إيه؟ بيقول مقولها عشان يبين تأثير وتجذر، يعني كجذر الدين في القلوب. يقول: من الممكن أن نجد مدنا بلا أسوار ولا ملوك ولا ثروة ولا أداب ولا مسارح، ولكن أن تجد مدينة بلا معبد لا يمارس أهلها العبادة فهذا شيء لا نراه على في الدنيا كلها. إخواني دي كانت شهادات بدأت بالقرآن وانتهت بالفلاسفة عن أن العلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونعود إلى موضوع الحلقة ونبدأ فيه ونستفتح بالله تبارك وتعالى. نبوءات، هناك نبوءات كثيرة كثيرة جدا، ولكن لا تقع. يأتي التاريخ ليكذب تلك النبوءات. إن نبوءة القرآن خبر، إذا تنبأ القرآن بشيء فاعلم أن هذه النبوءة خبر، والخبر واقع، ليس خبر للإعلام يقع أو لا يقع، لا، نبوءة القرآن يقين. أستعرض بس بعض النبوءات. نابليون بونابرت، ادعى نابليون بونابرت أنه لم يكتب في قدره غير الغلبة الكاملة، يعني كل اللي حاجة مكتوبة في تاريخ نابليون، في الحظ بتاع نابليون مكتوبة في 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 كل شيء في حياته أنه سيغلب. كيف انتهى؟ انتهت نبوءة نابليون، انتهى منفيا في جزيرة سانت هيلان، ثم حبس في الجزيرة حتى مات في شقاء وبؤس. أين نبوءته؟ البيان الشيوعي صدر سنة 1848، قال أول بلد ستقود الشيوعية هي ألمانيا. 1848، هل ألمانيا حدثت فيها قادة العالم شيوعيا؟ ده بالعكس، كانت روسيا التي قادت. أين النبوءة؟ كارل ماركس قال الجمهورية الحمراء تبزغ في سماء باريس، بينما بزغت الجمهورية الحمراء في سماء موسكو. هتلر في خطابه الشهير ألقاه في ميونخ سنة 1931 قال إيه؟ إنني سائر في طريقي واثقا تمام الثقة بأن الغلبة والنصر كتب لي. يا سلام، إيه الثقة بتاع هتلر دي؟ وثقة هتلر انهزم في الحرب ثم انتحر. أين النبوءة؟ ده نبوءة علماء أو نبوءة قادة. في نبوءات كثيرة علمية، نبوءة الزلازل مثلا، الناس تتنبأ بحدوث الزلازل ويكاد أن يقولوا ستقع غدا أو اليوم ولا تقع. وفي تاريخ علم الزلازل بالكامل، مع كثرة التنبؤات بحدوث الزلزال، لم تصدق إلا نبوءة واحدة، زلزال هايشينغ في الصين سنة 1800 على 1985 أو 86. الحاجة الوحيدة اللي توقع بزلزال ثم وقع الزلزال. ومن العجيب أن من تنبؤوا بوقوع الزلزال قد نظروا إلى آثار ما إحساس الحيوانات بالزلزال، فالكلاب البلوصية المدربة امتنعت عن سماع الأوامر، والأبقار قد تقطعت عقالها، الحبال اللي بتربط البتاعة، والدجاج في الحظائر أصبح في حالة نفور، والثعابين خرجت من الجحور. اللي حصل وقع الزلزال، بجانب أشياء علمية كانتفاخ الأرض، كوجود عناصر إلى غير ذلك. زلزال واحد تنبؤ بنهاية العالم. وإحنا لسه في الحلقة الماضية قلنا ما أكثر المتنبئين بأن العالم سينتهي في سبتمبر، في مايو، في تنبؤات تحدث، ولكن أفضل التنبؤات يتوقع ولكن لا تحدث. إنما أي شيء نبوءة في القرآن لابد أن تقع. تعال نشوف كده من النبوءات القرآنية، من نبوءات الحق. انتباه يا إخواني، إذا القرآن تنبأ فاعلم أن نبوءة القرآن حق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الآية دي تنزل ونحن نعلم حال الجزيرة، حال المسلمين في بداية الدعوة الإسلامية، وحالهم حتى في المدينة في بداية ولادة الدولة. حالتهم إيه؟ أبو هريرة رضي الله عنه له مقولتان تشير إلى حال المسلمين، اللي بيقول اللي نزل القرآن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. شوف بقى النبوءة دي حصلت إمتى؟ في وقت لا يمكن أن يتخيل العقل أن تحصل. أبو هريرة يقول، يصف حال الضعف اللي فيها المسلمين في هذا الوقت، فيقول رأيت 70 رجلا من أهل الصفة. أهل الصفة إخواني المهاجرين الفقراء اللي يجوا في المدينة لا يجدوا مكانا يأويهم، فكانوا يجوا على الصفة أمام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى دي مقر الإقامة بتاعتهم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: رأيت 70 رجلا من أهل الصفة يصلون في ثوب في ثوب، يعني كل اللي لابسه جلابية واحدة، فمنهم من يبلغ ركبتي. طبعا مفيش بحبوحة من العيش، يبقى الثوب يعني على قد الركب. فإذا ركع أحدهم وهو بيركع قبض عليه مخافة أن ترى عورته، يعني بالتعبير البلدي جلابية على العري، ما يجي يسجد يلم الجلابية علاش ما تشوفش. دي حال مسلمين في ذلك الوقت. أيضا سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني أسرع، يعني وكأنه يصاب بنوبات الصرع، بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة رضي الله عنها. ويقول الناس لما يشوفوا حالته كده، حالة الضعف والهزال وحالة ما تشبه الصرع، إنه مجنون وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. شوف الحالة دي، حالة الضعف، في وسط حالة الضعف تأتي النبوءة. تأتي النبوءة: كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إخواني، يا من تعدون النصر بكثرة العدد والعتاد والمال والسلاح، في هنا قوة أخرى، في قوة اسمها قوة الإيمان، مش دي نبوءة يا إخواني. تخيل في وسط تتخيل في وسط هذه الأمة من الضعف أن يصل عدد المسلمين اليوم إلى 1,600,000. تخيل أنه لا يوجد في العالم، يكاد أن يكون في مدينة من العالم، بل ربما في قرية من العالم، إلا وفيها أذان يرفع. قارب بين الحالة دي، نبوءة للقرآن الكريم. شهادات حق، شهادات حق. البروفيسور ستوبارت بيقول إيه: لا يوجد مثال واحد في التاريخ الإنساني بأكمله يقارب شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين ظلموا، إن الذين قالوا محمد أعظم شخصية 100 في التاريخ، قد ظلموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم لا توضع مع أي عظمة أخرى من عظمة البشر. ولكن هذه شهادة، يقول: لا يوجد مثال واحد في التاريخ الإنساني بأكمله يقارب شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. بيكمل الشهادة بتاعته يقول إيه ستوبارت، بيقول: ألا ما أقل ما امتلكه من الوسائل المادية، بيتكلم عن النبي، وسائل المادية كانت عنده، إيه اللي كان عنده، إيه الأسلحة اللي كانت عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن أسلحة المادة. أما أسلحة الإيمان فكان محمد قلبه قد عمر الدنيا بالإيمان. بيقول: ألا ما أقل ما امتلكه، يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من الوسائل المادية، وما أعظم ما جاء به من البطولات النادرة. ولو أننا درسنا التاريخ من هذه الناحية، يعني درسنا عظمة النبي محمد وتلك الانتصارات التي تحققت على يديه، لن نجد منها اسما منيرا هذا النور، واضحا هذا الوضوح، غير اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهادة شهادة الحق. مع ان كثير قوي من الكفار يقولوا، يقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يا من عندكم علم الكتاب، سواء من الكتاب التي أنزلت من السماء أو الكتب التي ألفت، يا من أنتم عندكم علم من كتاب الأديان أو كتاب الأكوان، هل ترون فيما نعرضه في تلك البرامج من إعجاز القرآن ما يكذب صدق رسالة النبي محمد؟ حاشا حاشا وكلا، والله إن دلائل النبوة تبدو واضحة لكل من له عنده بصيرة، يبدو ما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من العلم يبدو مبهرا للعقل، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله لا يوجد عاقل إلا ويشهد بأن هذا الإسلام دين من أديان من 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 من, من أو رسالة السماء إلى الأرض، ولا يمكن لعاقل أن ينكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، ولا يمكن لعاقل يقرأ القرآن ثم يقول هذا الكتاب من عند البشر، لا يمكن. ولكن لها لاءات ثلاث طبع عليها من تحجر قلبه وتوقف عقله عن التفكير. الإسلام خاتم الديانات وخاتم شرائع السماء، والقرآن وحي منزل يصدق ما قبله ويهيمن عليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل رحمة للعالمين. إخواني، المثل والشاهد الذي نتحدث عنه في نبوءات الحق هو خبر ونبوءة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبوءة دي يا إخوان في نبوءات أخرى في القرآن. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرون لا تخافون، فعلم من ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ده في صلح الحديبية، والمسلمون ممنوعون من أن يؤدوا العمرة ومعهم الهدي، ومع هذا في وسط حالة الغم هذه ينزل قول الحق تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ويدخل المسلمون الذين منعوا من أداء العمرة ويدخلوا محلقين ومقصرين ولا يخافون أحد. النبوءة يا إخواني ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. حقيقة يا إخواني، أنا عارف إن الحقيقة اللي أنا قلتها اللي هقولها الوقتي حضراتكم كثير من حضراتكم تعلمونها. أول حاجة، غلبت الروم، الخبر ده وإحنا بنتكلم في الميديا الإعلامية وسائل الإعلام، الخبر ده يتنقل إزاي؟ ثم إصدار قرار بأن هناك قوتين، أن هناك قوتين كبيرتين في العالم، ثم إذا بتضع تقرير وتضع قول فصل وتقول غلبت، يأخذ الأمم عشان اللي بينها صراع أن تحدد اللحظة الفاصلة التي تضع الحرب فيها أوزارها، تحتاج إلى عقل وطري ويقين. ده جرج بيس لما دخل العراق وقف على سفينة في المحيط، في أحد جزر المحيط، وماسك كرة في ايده، لو احدكم يسترجع الخبر، ماسك كرة في ايده وبيقول الان انتصر الامريكان في العراق، وبعد كده اتوحلوا الامريكان في العراق. ونستطيع ان نقول المنصف بالعقل ليقول اي نصر حققوه في العراق سوى الخراب والدمار. يبقى اذا ما يقدرش حد، لازم نقف وقف. غلبت، في كلمة غلبت وفي تقرير ان الغلبة قد تحققت، كيف ينقل الخبر؟ غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أنا كتبت إخواني على النت The lowest point on land، أظن هي كلمة يعني إيه The lowest، يعني أوطى حتة في الأرض. وحضراتكم ممكن تدخلوا الوقت وتقول أوطى حتة في الأرض، تقول لك على موسوعة الويكيبيديا وموسوعات أخرى، لقيت الكلام اللي قدامك اللي عمله فريزر كان في يونيو 2008 12 يونيو 2008، الخبر موجود، الترجمة اللي قدام حضراتكم. طب أترجم بس الترجمة الصغيرة دي. أوطى نقطة على الأرض هو البحر الميت. وأستأذنكم في فاصل ثم أعود إليكم ونلتقي على خير إن شاء الله.
وتؤكد صدق القرآن بين العين تجد هداك يا إنسان تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور تبني للإيمان
ها قد عدنا إليكم أيها الأحبة الكرام لنهنئكم ثانية بذكرى نصر العاشر من أكتوبر ولنستكمل معكم نبوءة القرآن ذكرى السادس من أكتوبر العاشر من رمضان. بارك الله فيك أخي الكريم بينبهني. ثم نستكمل معا نبوءة القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. فسرها المفسرون رحمة الله عليهم أدنى أي أقرب مكان إلى مكة، وهي هذا الموقع قد حصل في منطقة البحر الميت في أغوار نهر الأردن. ولكن السؤال، هل ستظل أدنى الأرض هي أدنى الأرض إلى أن تقوم الساعة؟ بمعنى لو قبل الساعة بيوم قرأ قارئ غلبت الروم في أدنى الأرض، هل ستتغير الأرض وتتبدل بحيث تصبح أدنى الأرض غير أدنى الأرض أم ستظل؟ يبقى لازم تعرف خصوصية هذا المكان. بقى بعد 1400 سنة يا إخواني القرآن يقول أوطى منطقة في العالم، أدنى أخفض منطقة في العالم، ثم بعد ذلك تقرأ معي البحر أخفض منطقة في العالم هي البحر الميت على حدود ما تسمى إسرائيل، الحدود الفلسطينية، الضفة الغربية، الأردن، 420 متر منخفض عن سطح البحر. يعني لو أنت عند سطح البحر هذا المكان ينخفض عن سطح البحر ب 420 متر. السؤال ليه هي أدنى؟ يا سيدي هذا المكان يقع على منطقة خسف، هذا المنطقة الخسف بيسمى خسف البحر الميت، تلتقي القطعة العربية. القطعة العربية هتكلم في اللقاء عن بعد كده ان شاء الله عن قطع الارض والقطعة الافريقية. عند منطقة بيحصل خسف في الارض، تتصوروا ان معدل الخسف السنوي المنطقة نهر الأردن، غور نهر الأردن والبحر الميت، هذه المنطقة تنخفض كل سنة متر، معدل هبوط، يعني مرحلة دايما هبوط، يعني إذا في مرحلة دايما بتنخفض يبقى ستظل أدنى. عشان كل ما تقرأ غلبت الروم في أدنى يظل كلمة أدنى لعود حد يتخيل. ده إعجاز قرآن على فكرة، ويدلك على أن الله تبارك وتعالى مع حركات الأرض المختلفة وتغيراتها عبر الأزمان إلا أن هذه المكان سيظل أدنى الأرض. يقول اللوحة اللي قدام حضراتكم التقاء هذا المكان بيؤدي إلى منطقة خسف، يعني تخيل أن هي أدنى وعشان تحتفظ بدنوها تنخفض كل عام سنة. ده من هتلاقي كتير قوي من المراجع الاخرى، مرة قال 420 418. في جزء تاني في الاعجاز يا اخوان، ادنى ديت العظمة في ادنى انها ستظل ادنى الى ان تقوم الساعة. طب بالله عليكم اجيب اجهزة الجوديسيا المساحة ولا الارث جوجل اللي هو المشروع اللي هو البرنامج الفضائي جوجل، هل هذا الكلام كان موجود يا اخواني؟ لا، كلام العزيز الحكيم نزل على قلب محمد الصادق الأمين فأصبحت فهي حقيقة. وتتغير العالم وتتغير أوضاع العالم وستظل هذه المنطقة هي أدنى الأرض. النبوءة الثانية، الصورة التي أمام حضراتكم دي صورة واحد اسمه إدوارد جوبون، مؤلف كتاب اسمه سقوط وانحدار الإمبراطورية الرومانية. نرجع تاني لخريطة العالم، أدى الإمبراطورية الرومانية واخدة مناطق مصر، البحر الأسود، تركيا، المناطق الغربية، ممتد نشاطها حتى المغرب العربي. الخريطة اللي قدامكم أدى القوى العظيمة، مش العالم بيقولك بيتنازعوا قوتين اللي كان بيتنازعوا لحد 1991، قوة أمريكا في الغرب والاتحاد السوفيتي في الشرق. الاتحاد السوفيتي بينحصر الوقتي وكل شوية هو بينحصر، وانحصر وبدأ بس يعلو اليومين دول على في مجلس الأمن. لا مش موضوعنا إخواني. القوى بدأ في الجهة في شرق الخليج العربي، الأرابيان جلف، الخليج العربي، كان فيه الإمبراطورية الساسانية، الإمبراطورية الفارسية. في غرب هذا وإلى الشمال من الجزيرة العربية وامتدادا إلى إفريقيا كان هناك الأمة البيزنطية أو الأمة الرومانية. هذا حال العالم. لحد القرن الثاني بعد الميلاد بدأت تنشأ حاجة ما تسمى الإمبراطورية الرومانية، أرقى دولة حضارية في العالم. الإمبراطورية دينتها المسيحية سنة 325 ميلادية على دين الإمبراطور قسطنطين. الإمبراطورية الفارسية لا تدين بدين اللي بسمى الساسانية. أمال إيه الديانة بتاعتها؟ مجوس يعبدون النار. القرن السابع الميلادي، إحنا قلنا بدأت في القرن الثاني، قعدت سائدة لحد 500 سنة. جه في القرن الثاني الملك بتاعها هو اسمه موريس، أطاح به أحد القادة في الجيش الروماني اسمه فوباس وبقى الملك. يبقى اتغير الملك في روما أو في الإمبراطورية الرومانية، وعلى المقابل في الإمبراطورية الفرسية كسرى إبرويز الثاني اللي هو ملك الفرس. الملك الفرس كان بينه وبين صداقة بين الملك الذي قتل، فكان في عنده نوع من الوفاء. لما لقى الأمة ضعيفة عمل ايه؟ أغار واستولى على أنطاكية والقدس. في أثناء ذلك رجع الإمبراطور الروماني قتل المتمرد عليه الخائن. لكن حال الأمة البريطانية، الأمة الرومانية حليفة ايه من الضعف والوهن؟ ضاعت أملاك الإمبراطورية في شرق العاصمة وجنوب. إيه العاصمة بتاعته؟ قسطنطينية التي افتتحها محمد الفاتح. لم يعد العالم الصليبي يرفرف على العراق والشام وفلسطين ومصر وأسيا الصغرى، غلبت الروم. صارت الإمبراطورية محصومة فين؟ في العاصمة القسطنطينية. والناس في القسطنطينية أقفلوا أغلقوا المتاجر خوفة من الغارات الفارسية. حصار اقتصادي، قحط امراض، عاصمه مهدده شوف السلف بتاع الفرس في ذلك الوقت. ابرويز يبعت رساله لهرقل يقول له ايه؟ من لدن الاله كسرى الذي هو اكبر الالهه، ده عبده الشمس، وملك الارض كلها، الى اللئيم الغافل هرقل، انت تقول انك تثق في الهك. طبعا الأمة الرومانية تدين بالمسيحية، إذن فلها إله ولها نبي عليه السلام هو المسيح. فبيقول له إيه؟ إنك تقول إنك تثق في إلهك، فلماذا لا ينقذ إلهك القدس من يدي؟ أنا احتلت القدس، لماذا لا ينقذها؟ بعد فترة أصاروا على هرقل أو هرقل أن يعمل هدنة، يطلب صلح مع إمبراطور الفرس كسرى. لما بعت له سفير طرد السفير من عنده. بعد 6 سنوات يعني وافق كسرى على الصلح بس بشروط مذلة في منتهى الإهانة. ايه الشروط دي يا اخوان؟ يدفع ملك الروم 1000 تالنت من الذهب و1000 تالنت من الفضة. التالنت 26 كيلو، يعني بقول له ادفع لي 26,000 كيلو من الذهب وادفع لي 26,000 كيلو جرام من الفضة، وابعت لي 1000 ثوب من الحرير، وألف جواد، ألف فرس من فرس القتال، وألف امرأة عذراء، وقدامك مهلة صغيرة. عجز عن الوفاء بذلك، فأصبح هناك صراع بين الدولتين. انتقل الصراع إلى مكة. حال مكة في ذلك الوقت إيه؟ صراع العقيدة بقى، يعني الأحداث الخارجية أثرت على الأحداث الداخلية في مكة. المسلمون في مكة روحيا مع الروم. ليه؟ الروم أهل ديان، يبقى كانوا يحبهم، إن الروم هم اللي يغلبهم. الكفار أهل وثنية، يحبون أن يميلون ويفرحون إذا انتصر الفرس، لأنهم أهل عباد النار، الاثنين بعض. يبقى انتقل النزاع الخارجي إلى النزاع الداخلي على مستوى الوعي والإدراك. في ذلك الوقت لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخر الآيات، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، لأنهم أصحاب أو أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب. فلما ذكر ذلك لأبو بكر، ذكر يعني إيه؟ ذكر أن نزلت آيات ألف لام ميم غلبت الروم، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، قال رسول: أما إنهم سيغلبون، يعني إذا كانوا غلبوا الروم سيغلبون. فذكره أبو بكر، راح للكفار، خد المعلومة الأكيدة من الرسول، فقال، راح قال لهم هيتغلبوا هيتغلبوا. فقال له المشركون من قريش: بيننا وبينك أجل، تعال نعمل رهان بقى، ويبقى بيننا وبينك أجل. فكتب الأجل لخمس سنوات، ثم بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما حضر الخمس سنوات، قال: ماذا تعدون بضع؟ في كلمة بضع، قالوا: البضع دون العشرة. قال: زد لهم، يعني زيد في الأجل. فزاد في الأجل وزادوا في الرهان على هذا. طبعا الرهان لابد أن يكون محسوما، لأن القرآن اللي قال سيغلبون في بضع سنين. كان انتصار الروم على الفرس يوم هزيمة المسلمين للمشركين في بدر، الله أكبر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الآية دي نزلت آية مكية، آيات صدر سورة الروم نزلت في مكة، وبعدين آية بدر في المدينة. فلما انتصر الروم كما قال عامة المفسرين، قالوا إنه يوم ما انتصر الروم على الفرس انتصر المسلمون على المشركين في بدر، عشان كده فرح المؤمنون فرحين: فرح أساسي بانتصارهم على المشركين في بدر، وفرح آخر بانتصار إخوانهم من الروم. يا أخي الدين واحد، شوف عاطفة المسلمين كانت مع الروم مع أنهم أهل كتاب، وكان فرح المسلمين لانتصار الروم لأنهم أهل كتاب. يبقى في خلال 15 سنة إيه اللي حصل؟ غلبت فارس الروم، غلبت الروم يعني اتغلبوا. اثنين، غلبت الروم فارس في بضع سنين، المؤرخين بيقولوا في سنة 627 ميلادية، يعني الروم في قول كتاب سقوط الحضارة، الفرس غلب الروم سنة 616 ميلادية، الروم غلبوا الفرس سنة 626 ميلادية. المسلمين غلبوا الاثنين، غلب الروم وغلب الفرس كل الفترة دي إخواني 15 سنة. نتوقف عند وقفة صغيرة. الآية بتقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في ناس كتير قوي تعرف الدنيا كويس قوي، مش أنا اللي هقول، والله مقولة جميلة قوي للإمام الحسن البصري. بيقول إيه الإمام الحسن؟ والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه. يعني إيه بدنياه؟ يعني معرفته بأمور الدنيا أصبحت معرفة يعني غاية في التعمق. والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره، يعني تخيل يمسك الدرهم كده على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. في ناس كثير يا اخواني مشغولين بالدنيا قوي، يعرفوا كل دقائق الدنيا وما يعرفوش فروض وسنن الصلاه. في ناس كثيره قوي دايما تلاقي هو بيسالها في اسئله في الدين، تلاقي اسئله بسيطه قوي، مش عايز اقول اسئله مش تافهه لان مفيش حاجه بدل بتصفصف، اسئله بسيطه قوي، ومع هذا تساله تلاقي خبير بورصه ممتاز من الدرجه الاولى، عالم جراح رائع من الدرجه الاولى، خبير اقتصادي رائع من الدرجه الاولى، ومع هذا علمه بالدنيا القران بيعيب على هؤلاء الناس. مش معناه يا اخواني ان الاسلام يدعو الى ان تترك الدنيا، لا لا لا. نعم اخي الكريم، مش معناه هذا، انما معناه ايه؟ معناها ان عمليه توازن، وازن بين دنياك ووازن بين ايه؟ بين اخراك. فالقران بيقول يعلمون ظاهرا، الحسن بن البصري بيقول لك يمسك الدينار في ايده يقلبه تقلبه كده يعرف وزن الدينار قد ايه، غش يعني، يمسك الذهب بيعمل يعمل الذهب كده يعرف لك الذهب، مش كده بيعرف الذهب 21 ولا 24 ولا 25، الذهب فيه خبث ولا ما فيش خبث، يعرف كل حاجه، خبير بامور الدنيا جاهل بامور الاخره. فالقران قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ابن عباس بيفسر الايه دي رضي الله عنه يقول يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في امر الدين جهال. تقول لي واحد عالم قد الدنيا معاه نوبل برايز وما يعرفش حاجه عن الدين، تقول له في اله، يقول لك ما اعرفش، لا ادري، اي دونت نو، اي دونت بليف، انا لا اثق لا اؤمن. ايه ده بقى العلم بتاعك العظيم ونوبل وغير نوبل والمعامل والتجارب ما قدرتش تقول لا استشيء فيها اسرار الخلق؟ اسرار الخلق تلاقيها وتقول سبحان من خلق. عشان كده القرآن قال العالم الحقيقي، نسأل الله ان نكون نحن واياكم منه، العالم الحقيقي انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني عنده علم والعلم يؤدي الى خشية. ادوارد جوبن اللي هو مؤلف كتاب سقوط الامبراطورية الرومانية بيقول ايه؟ في ذلك الوقت حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة لم تكن أي نبوءة أبعد منها وقوعا، يعني نبوءة غريبة. ملك الروم ما في تلك الأثناء ملك كسول، مع أنه سليل عائلة كبيرة وسليل إمبراطورية لها امتدت عدة قرون ما يزيد عن 5 أو 6 أو 7 قرون الأمة الرومانية، إلا أنه ملك كسلان. هذا الملك الكسلان وصل من درجة انغماسه في الشهوات أنه تزوج ابنة أخته وهذا محرم عليه في دينه. ملك لاهي عابس لا يدري بما حوله، تخلى فجأة يتحول إلى أرقاديوس القصور، يعني بطل هم نفس الهرقل، هرقل هذا الملك الكسول يتحول إلى رجل هصور أسد، ويتخلى عن شهواته ويهجر ملذاته ويهجر بنت اخته اللي كانت بالنسبه له شيء في دنياه، كان اسمها مارتينا، يهجرها ويعرف ان نقط الضعف في الفرس هي انما في قوتهم البحريه، يشن عليهم 6 هجوم، 6 هجوم بعضها بري وبعضها بحري، وخاض اخر معركه في نينوى في العراق في سبعة وفي في سنه في شهر ديسمبر سنة 627 ميلادية. إخواني شفتوا نبوءات القرآن؟ شفتم شعور المسلمين نحو أهل الكتاب؟ شفت الشعور؟ إن لو كانوا يحبوا ينتصر إن أهل الكتاب اللي هم الروم ينتصروا مع اختلافهم في كثير من أمور العقيدة، إنما بيجمعهم دين واحد. ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا من إخوان النصارى. زيت اللي ما هو كانوا نصارى، فالإسلام دي درس لازم الأمة في ذلك الزمن، الأمة في الوقت اللي احنا عايشينه، الأمة وهي في عالم اضطرابات يجب أن تنتبه إلى ذلك، إلى أن المسلمين في كتاب ربهم كانوا في منتهى الغم والحزن لأن عبدة النار قد انتصروا على عبدة على من يعبدون إله. إخواني لو اتسع الوقت الحقيقة كنت أحب أن أقول لكم تجربة عن الحرب في الإسلام، ونحن في ذكرى انتصار حرب أكتوبر لكن ربما الوقت لا يسعفنا، لكن سأنبه. قرأت في أحد عمداء عميد في الجيش المصري بيتكلم عن سياسة الحرب الدفاعية والهجومية في الإسلام، فاسترشد بتلك الآيات. عايزة تفسير والله يا إخواني مننا، عايزة اهتمام. قول الحق تبارك وتعالى في سورة العاديات: والعاديات ضبحا. العاديات اللي هي الفرس، 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 الجياد. في بعض الناس قالوا الإبل، لكن يميل الكثيرون إلى أنها الفرس. والعاديات ضبحا، ضبح اللي هو صوت الفرس، صوت ما بين السهيل الصهيل والهمس. خد بالك حرف الفاء، كأني بوصف شيء، بوصف معركة. فالموريات قدحا، فالمغيرة صبحا، فأثرنا به نقعا، إلى آخر الآية. ولعل أن يتسع الآية، وأختم بما بدأت بتحية لأرواح الشهداء البواسل الذين رفعوا رأس الأمة، شهداء حرب 6 أكتوبر، ودعاء من الله تبارك وتعالى أن نعيش وأن يعيد علينا تلك الأيام المباركة. هذا وبالله التوفيق، وأستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور، تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور، وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.